باب دخول مكة يسن من أعلاها من ثنية كداء ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة.
نعم.
فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا ثم يبتدئ من الحجر الأسود بطواف العمرة المعتمر وبالقدوم غيره مضطبعا بردائه وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على الأيسر فيحاذي الحجر ببدنه ويستلمه ويقبله فإن شق.
طيب، باب دخول مكة يعني لمن جاء إلى مكة معتمرا أو حاجا، من أين يدخل؟ قال يدخل مكة من الثنية العليا وتسمى كذا، ويخرج من الثنية السفلى، نعم، وسمى كذا أيضا، سمى كذا، وأهل مكة أضمم وادخل وافتح واخرج، كذا هذا للدخول، كذا للخروج، أضمم وادخل وافتح واخرج، سن الدخول من ثنية من ثنية العليا تسمى كذا، والخروج من كذا، أضمم وادخل وافتح واخرج، وهذا باب الاستحباب، ولا لو دخل من أي جهة لا بأس. والآن طرق السيارات لا، ليس باختيارك الآن، السيارات الآن تأتي مع الخطوط، ويدخل مكة من الثنية العليا وتسمى كذا، وخذ من الثنية السفلى وتسمى كذا، ويقول أهل مكة افتح وادخل والمخرج، هذا أهل مكة يقول هذا، يستحب أن يدخلها من أعلاها ويخرج من أسفلها إن تيسر. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى لأنه على بعيره عليه الصلاة. وفي معنى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من علاها وخرج من أسفلها، فيسحب أن يدخل مكة من الثنية العليا من جهة الحجول حتى يأتي مكة من وجهها، وجهها أمام الكعبة من جهة يعني وجهها الذي فيها الباب، هذا وجه الكعبة، ويدخل المسجد من باب بني شيبة هو سمى باب السلام الآن، هذا باب الاستحباب. وإلا لو دخل من أي جهة مكان دخل المسجد من أي باب فلا حرج، الأمر في هذا واسع، لكن هذا باب الاستحباب إن تيسر، استحب أن يدخل مكة من الثنية العليا من جهة الحجون حتى يأتي مكة من وجهها ولا يأتيها من الخلف، الخلف يعني خلف يكون من جهة باب الملك عبد العزيز، هذا خلفها الآن، ومن جهة المسعى هذا هو وجهها، هو باب الكعبة، والأمر في هذا واسع كما سمعوا. ولا صارت الطرق على المعبدة ولا يأتي الإنسان مثل الأول على الدوام. ثم يدخل المسجد باب بني شيبة، وباب بني شيبة هو سمى باب السلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت معه من باب بني عبد المناف، وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة، فيدخل المسجد من باب بني شيبة ليأتي كعبة من وجهها جهة الباب والمقام. وباب بني شيبة يسمى الآن باب السلام، وهذا باب الاستحباب. فإذا رأى البيت
حسن الله عليكم، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا،
إذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا، هذا يعني رفع اليدين يحتاج إلى دليل، والدليل في هذا ضعيف الحديث في هذا. إذا وصل المسجد الحرام سن له أن يقدم رجله اليمنى كما يفعل في سائر المساجد، ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، يقولها كما يقوله في سائر المساجد، وهكذا قرر أهل العلم. وليس لرؤية الكعبة دعاء مخصوص، أما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه من حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، هذا الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت دخول من يعني ثابت أن يقول الدعاء الذي يقول في سائر المساجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم. أما الدعاء هذا ففيه ضعف يعني، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الثابت كما ذكر عند خسائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله عليكم. ثم يبتدئ من الحجر الأسود بطواف العمرة المعتمر وبالقدوم غيره،
يعني إذا كان معتمرا يبدأ كله يبتدئ من الحجر الأسود، لكن إن كان معتمرا بدأ بطواف العمرة، وإن كان مفردا أو قارنا يكون الطواف القدوم، إن كان معتمر يكون الطواف هذا واجب، هذا طواف العمرة ركن، ثم يسعى ويقصر ويتحلل، وإن كان قارنا مفردا فإن الطواف هذا سنة القدوم، يطوف استحبابا ويبقى على إحرامه ولا تحلل يوم العيد، خير المعتمر يطوف يسعى ويتحلل، لكن المفرد والقارن إن حب أن يسعى مع طواف القدوم سقط عنه طواف يوم العيد، وإن حب أن يؤخر السعي مع طواف يوم العيد فله ذلك. يبدأ المحرم بالطواف بالحجر الأسود، ومن شرط الطواف أن يكون ابتداء الطواف وانتهاءه بالحجر الأسود، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. نعم.
مضطبعا بردائه وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على الأيسر.
نعم، هذا الاطباع يعني سنة، أول ما يقدم مكة في أول طواف يطوفه سواء كان حاجا أو معتمرا فيه سنتان، السنة الأولى على الاطباع، والاطباع ما كشف الكتف الأيمن، يكشف الكتف الأيمن ويضع وسط الرداء تحت إبطه وطرفيه على عاتقه حتى ينتهي من الشراط السبعة، ثم إذا انتهى سوى رداءه وستر إيش كتفه. وكثير من الحجاج جهلهم ضيعوا هذه السنة، تجده يكشف الكتف في جميع مناسك الحج، يكشف الكتف في طواف القدوم طواف العمرة، يكشف كتفه في السعي وفي منى وفي عرفة ومزدلفة، هذا خطأ، ما في كشف الكتف إلا في الطواف الأول فقط سبعة أشواط، وإذا انتهى يسوي رداء ثم يصلي ركعتين. هذا الطواف هذا الاطباع. السنة الثانية الرمل، والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأول، الشوط الأول والثاني والثالث يسرع، في الأشواط الأربعة لا يرمل، هذا الرمل. وأما بقية الطواف طواف الوداع وطواف الحج ما في رمل ولا طواف، هذا خاص بطواف القدوم. نعم
حسن الله عليك. فيحاذي الحجر ببدنه ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده أو أشار إليه،
ثم
يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره، فإذا أتى اليماني استلمه وقبل يده فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول وهو إسراع المشي.
نعم، مقاربة الخطى، يعني إذا أراد أن يطوف يحال الحجر ببدنه، يجعل بدنه محالي للحجر ويستلمه ويقبله إن أمكن، يستلمه الاستلام معناه المسح، مسحه بيد اليمنى ثم يقبله بشفتيه، هذا السنة الأولى. فإن كان بعيدا فإنه يستلمه بيده ويقبله، إذا لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده يعني مسحه بيده وقبل يده، هذه السنة. السنة الثالثة أن يكون بعيد فيستلمه بعصا ولا يقبل. السنة الرابعة أن يكون بعيد فيشير له بيمينه بيده يقول الله أكبر يقول الله أكبر، وهذا كله مستحب كل الأحوال، استلام وتقبيل هذه السنة الأولى، الثانية استلام بيد اليمنى وتقبيل لها، الثالثة استلام بعصا، الرابعة إشارة مع التكبير، وهذا كله باب الاستحباب. نعم، يسلم استلام الحجر الأسود فيمسحه بيد اليمنى ويقول بسم الله والله أكبر، ويقبل المحرم الحجر الأسود بشفتيه، فإن شق عليه ولم يستطع التقبيل فيستلمه بيده ويقبلها، فإن شق عليه استلمه بعصا وقبلها، فإن شق عليه أشار إليه بيده وكبر ولا يقبل يده. نعم، فصار التقبيل في ثلاث حالات، يعني يقبله مع الاستلام، ثانيا أن يستلم بيده اليمنى ثم يقبل يده، ثالثا أن يستلمه بحجر بعصا ثم يقبله، الرابعة استلمه إياه يشير إليه ويكبر ولا يقبل يده. هذه المراتب الأربع، استلام ومسح باليد والتكبير وتقبيل هذا الوتر. الثاني استلام باليد وتقبيلها. الثالث الاستلام بشيء في اليد كعصا وتقبيلها. الرابع الإشارة باليد والتكبير ولا يقبل ده. وهذا كله سنة، وإن اكتفى المحرم بأحدها فلا حرج. وفي بقية الأصوات يكبر كلما جاء كلما حاد الحجر، وهذه سنة أيضا. وهذه السنن على حسب التيسير، يعني لو لم يكبر لو لم يعني يكبر فلا حرج عليه. كل هذا باب المستحبات. المهم النية، ويكون على طهارة ويكون نية وستر العورة ويطوف سبعة أشواط. ولو طاف ولا تكلم صح إذا كان نوى الطواف، لكنه لم يتكلم ومتوضئ ستر العورة ونوى الطواف جعل البيت عن يساره صح. وهذا الأذكار والتكبير كلها مستحبات، ويجعل البيت على يساره هذا شرط. فلو جعله عن يمينه أو استقبله بظهره أو بصدره لم يصح الطواف. لا بد يكون أن يكون إيش، يكون البيت عن يساره شرط. لو جعله عن يمينه أو استقبله بظهره أو بصدره أو بصدره لم يصح الطواف. والحكمة والله أعلم الحكمة، لو كان عن يساره يعني يحال، لأن اليسار من جهة في القلب، يكون من جهة تكون عن يساره يكون قلبهم وحالي الكعبة. نعم. 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 عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني قصده يقول تأسي، أنا عم تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما قبله النبي صلى الله عليه وسلم قبلته تأسيا، ولا لأنه ينفع أو يضر. جاء في بعض الأثناء العالية قال بلى يضر وينفع، وأنه يأتي يوم القيامة وله لسان يشهد لمن استلمه بحق. نعم. فإذا أتى اليماني
استلمه وقبل يده فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول وهو إسراع المشي،
ويقول
كلما حاذ الحجر والركن الله أكبر لا إله إلا الله، وبين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو بما أحب.
نعم. يطوف سبعا سبعة أشواط، يبدأ من الحجر للحجر. هذا الشوط لا بد أن يكون طواف سبعا، سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف التطوع. ما في تطوع بالشوط ولا شوطين ولا ثلاث ولا ست، لا بد من استكمال السبع حتى في طواف التطوع. يرمل في الثلاث الأول وهو إسراع المشي، هذا في الطواف الأول. الرمل في الأشواط الثلاثة هو إسراع المشي مع تقرب الخطى في الشوط الأول والثاني والثالث، ولا يرمل في البقية كما ثبت ذلك في الصحيحين. ويقول كلما حاذ الأسود والركن الله أكبر لا إله إلا الله، يكبر يعني إذا حاذ الحجر أو الركن اليماني. إذا حاذ الحجر الأسود يكبر ولو لم يستلمه، وإذا حاذ الركن اليماني يكبر عند بعض العلماء، والصواب أنه لا يكبر إلا إذا استلمه، أما إذا استلم فلا يكبر، إنما هذا خاص بالحجر الأسود. ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا كره لا بأس. وما يزيد بعض الناس وأدخل الجنة مع الأبرار، فهذا تكرار، لأن حسنة الدنيا كل يعني هذا من الدعاء من أجمع الدعاء، يشفع حسنة الدنيا الزوجة الصالحة والأولاد الصالحين والرزق الحلال، كل داخل حسنة الآخرة الجنة. أقول أدخل الجنة مع الأبرار تكره، ربنا تبذل حسنة وفرغت حسنة، هذه حسنة الآخرة، فهذا تكرار. سلم
بسم الله،
كيف يسلم؟ إيه التقبيل. نعم، في كل شوط تيسر، في كل شوط نعم تيسر. يستحب الإنسان أن ينكسر بين يدي الله تعالى ويخضع ويتواضع لله عز وجل ويكثر من ذكر الله ودعائه أو قراءة القرآن وهو يطوف، وليس لذلك شيء مخصوص، ما في ذكر مخصوص لا في الطواف ولا في السعي إلا التكبير عند الحجر وتقبيله، وإذا استلم الركن اليماني كبر ولم يقبل، وبين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا اللي ورد. ومع ذلك فالأمر واسع، يقرأ القرآن، يسبح، يهلل، كل هذا مشروع. جاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا مستحب وليس بواجب. نعم.
أحسن الله إليك. ويدعو بما أحب.
نعم، يدعو بما أحب، ليس هناك دعاء مخصوص. نعم.
ولا رمل على امرأة وأهل مكة ولا الطباع.
نعم، يعني ثلاثة أصناف من الناس ليس عليهم رمل. الرمل يقول هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأول. المرأة ما ترمل، إنما هذا خاص بالرجال، لأنها قد يكون لأنها عورة، قد يكون الرمل يبدي شيئا منه من جسدها. وكذلك أهل مكة لا يرملون لأنهم ليسوا أفاقيين، ولا رمل على امرأة وأهل مكة ولا الطباع، كذلك لا أهل مكة لا يطبعون، والمرأة معلوم أنها تستر ولا جسمها ولا تطبع. قال ابن المنذر: أجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة، ما في رمل ولا الطباع. وكذلك لا رمل على أهل مكة، وهذا قول ابن عباس وابن عمر. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس على أهل مكة رمل عند البيت ولا بين الصفا والمروة. كذلك الطباع لا تطبع المرأة، وإنما تكون بكامل حجابها، لكن لا تلبس النقاب ولا القفازين. النقاب مخيطة على قدر الوجه، وكذلك القفازين مخيطة على قدر اليدين. أما غطاء الوجه عند الأجانب عنها فهذا واجب، يعني المنهي إنما هو ستر الوجه بالنقاب لا ستره بدون النقاب. فالمرأة لا تستر وجهها بالنقاب وهو ما خط على قدر وجه وجعل فتحة للعين، هذا البرقع، إذا فتح فتحة يسمى نقاب، يخاط على قدر وجه، هذا مثل وسلم. لكن تغطي وجهها بخمارها عن رجال الأجانب. قالت عائشة كما في سنة أبي داود: وكان في ضعف كان الركبان يأمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيه، فإذا أحدونا أسترت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. فالمرأة ليست ممنوعة من ستر الوجه، وإنما إنما هي ممنوعة من ستر الوجه بالنقاب والبرقع. كما أن المحرم الرجل ليس ممنوعا من ستر جسمه، إنما ممنوع من ستر جسمه بالمخيط، ولكن ليس ممنوعا من ستر جسمه بالرزال والإزار والرداء. يعني فوجه المرأة مثل بدن الرجل، الرجل لا يستر بدنه بإيش؟ بالمخيط، وإنما يستره بالنقاب. كذلك لا تستر وجهها بالنقاب والبرقع، وإنما تستره بالخمار. واضح هذا؟ بعض الفقهاء كانوا يشددون في هذا ويقولون إن المرأة ممنوعة من السوء، ويأمرون النساء حتى المتأخرة تضع إصابة على رأسها وتضع الخمار حتى لا يمس الخمار وجهها، هذا تكلف. الخمار إذا مس وجهها ولو يبيع الخمار لابد أن يمس وجهها ولو وضعت على الأصابع. فكانت حتى عند سابقا في نجد كانوا يفتونهم الشيخ بأن تضع الأصابع، هي حجة المرأة وضعت الأصابع كذا على رأسها حتى ترفع الخمار، تضع الخمار فيكون الخمار ما يمس وجهها. والصواب أنه خبر الوجه لا حرج، إنما هي ممنوعة من إيش؟ من ستر الوجه بالبرقع والنقاب، لا من ستره بالخمار. أما غطاء الوجه عند الأجانب فهذا واجب، فمن شروط صحة الطواف ستر العورة، والمرأة كلها عورة، فيجب على النساء التستر للوجه والبدن كما ثبت دلت عليه النصوص، قال: يدنين عليهن من جلابيبهن. وفي البخاري قال عائشة رضي الله عنها لما في قصة الصفا قالت: فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. والاطباع لأهل مكة لا يشرع. قال الفقهاء لأن من لا يشرع له الرمل لا يشرع له الطباع، ولا على الرجل في غير هذا، يعني في الرمل لا يسن حتى للرجل في غير الأشواط الثلاثة من طواف القدوم أو طواف العمرة. قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا أن الرمل وهو الحركة والزيادة في المشي لا يكون إلا في ثلاثة أطواف من السبعة، في طواف دخول مكة خاصة للقادم الحاج أو المعتمر. نعم ما عليه الدليل هذا، ليس عليه، ما في شيء مخصص إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والتكبير عند محاذاة الحجر بس، دعاء الشوط الأول كذا ودعاء الشوط الثاني وكذا، كل هذا لا ليس عليه دليل. يدعو بما تيسر في جميع الأشواط، يذكر الله، يسبح، يهلل، يكبر، يقرأ ما تيسر من القرآن، والأمر في هذا واسع. الصواب أن هذا من المخيط، لأن بعض الناس يلبسوا هكذا كفتابة. سماحة الشيخ محمد بن سلمة الثيمين رحمه الله في آخر حياته صار بعض الناس يلبسونها، تكلمنا مع سماحة الشيخ رحمه الله مع جمع من أهل العلم وقلنا لا نرى ما تراه، لكنه رحمه الله رأى أن هذا لبس به فلبسه بعض الناس. سواء هذا من جنس المخيط، أقول من جنس المخيط، صار الناس يتوسعون يلبس هذا بالوزارة ويجعلون فيها أيضا مخابي وشيء يضعونها. نعم
السلام عليكم. ولا على غيرهم في غير هذا.
نعم لا عليهم ولا في غير هذا، يعني لا الرمل والاطباع خاص بالرجل ولا يكون على المرأة ولا عليه مكة. نعم يعني الرمل لا يسن في غير الثلاثة من طواف القدوم، ولا يسن أيضا لغير الرجل. نعم
ويكون طاهرا مستترا.
نعم هذا الطائف يكون طاهرا يعني متوضئ وضوءه للصلاة، مستترا ساترا للعورة، هذا شرط من شروط الطواف، أن يكون طاهر وأن يكون مستترا لجمهور العلماء. نعم
فصل. ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يعود إلى الركن فيستلمه.
نعم هذا سنة، يصلي ركعتين بعد طواف القدوم، يصلي ركعتين مع كل طواف لا بد من الطواف، ثم بعد ما يصلي ركعتين يذهب إلى الحجر ويستلمه ثم يذهب للسعي، يعني بعد ما ينتهي من الطواف يصلي ركعتين ثم يتيسر يستلم الحجر ثم يذهب للسعي. يشترط صحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ما يكون عليه جنابة ولا، لأن الطواف مثل الصلاة، غير أنه رخص فيه بالكلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. وهذا أخرجه الترمذي، قال الترمذي قد روى هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره من طاووس عن العباس موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب. في كلام لأهل العلم، وفي الطهارة خلاف، والجمهور يرون اشترط الطهارة وهو الصواب للطواف، والذي عليه الفتوى الصواب الذي عليه الفتوى والجمهور أن الطواف لابد له من الطهارة. وفي الصحيح عن عمرة بن الزبير قال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف وقال لتأخذوا مناسككم. ويشترط ستر العورة استثار شرط في صحة الطواف لحديث أن لا يطوف بالبيت عريان، كما أنه لا يجوز كشف العورة في غير هذا الموضع، بل يشرع أخذ الزينة من الإحرام النظيف، يعني الزينة يعني ستر الجسم بالإحرام النظيف، كما أنه يشترط الطواف للطواف النية، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وألا يكون طوافه خارج المسجد، ومنها ألا يطوف في داخل الحجر، الحجر لابد يكون من وراء الحجر، لأنه لأن الحجر فيه 6 أذرع أو 7 أذرع جزء من الكعبة، فلا بد أن يطوف من ورائها، فلو دخل في بعض الأشرطة بين الحجر والكعبة لم يصح طوافه. وذلك لأن قريش لما هدموا الكعبة وأرادوا بناءها قالوا أخذوا على أنفسهم أن لا يبنوها إلا بمال الحلال، فلم يجدوا مال الحلال يكفي لبنائها فأخرجوا الحجر، قصرت بهم النفقة، عندهم مال لكن كلها حرام، ما وجدوا مال حلال يكفي لبناء الكعبة فأخرجوا الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال لعائشة: لولا قومك حديث عهد بالكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين. فعل هذا ابن الزبير في زمانه لما كان خليفة، فعل هذا. ثم لما قتله الحجاج هو أمير العراق عبد الملك بن مروان، هدم الكعبة ورماها بالمنجنيق وأخرج الحجر وفعل وتركها على ما كان عليه في الجاهلية، وتركت على. قيل الإمام مالك رحمه الله سئل عنها فقال لما سألها قيل أبو جعفر المنصور هو الخليفة هل يعيد يهدم الكعبة ويعيدها كما فعل عبد الله بن الزبير، فأشار عليه الإمام مالك قال لا تفعل، اتركها على حالها، أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك حتى لا تلعب بها الملوك، كل واحد يريد إيش يهدم ويبني. فكان رأي الإمام مالك موفق في هذا، تركت على ما هي عليه الآن. يشترط للطواف النية، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وألا يكون طواف من خارج المسجد، ومنها أن لا يطوف على الشذروان، الشذروان القدر الذي ترك من عرض الأساس خارج عن عرض الجدار مرتفعا عن وجه الأرض، قدر 3/4 ويكون عنه. وهذا لا يستطيع أن يطوف على الشذروان إلا لو كان أحد يأخذ بيده لأنه في تزلق قدر. ومنها أن تكون الأشواط 3 لا يفصل بينها، الأشواط كلها فإن فصل بينها بفاصل طويل أعاد الطواف من جديد، يعني لابد أن تكون الطواف متوالي، شرطه الموالاة، فإن فصل فاصل طويل فإنه يعيد الطواف من جديد بخلاف السعي. نعم السعي نعم. ثم صلى ركعتين
أحسن الله إليك.
قيمة الصلاة
أحسن الله. نعم إذا أقيمت الصلاة يصلي ثم يكمل، إذا قطعها لأجل الصلاة أو لصلاة جنازة والفاصل ليس بطويل ما يضر، فلا يضر. نعم
أحسن الله. فصل: ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يعود إلى الركن فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر ويحمد.
نعم، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، يعني بعد الطواف، وإن لم يتيسر ذلك لزحام وغيره صلاهما في أي موضع، الأفضل يكون خلف المقام، وإن صلاهما خارجه فلا حرج. والصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون وراء الناس، كان الناس يصلون وهي تطوف من ورائهم، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت، يعني صلي ركعتي الطواف. وفي موطأ مالك عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبرها أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين سنة الطواف، يعني خارج المسجد، لكن الأفضل خلف المقام تيسر. ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورتي الإخلاص، في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، ثم يعود إلى الحجر فيستلمه مرة أخرى إذا انتهى من الطواف، صلى ركعتين يذهب يستلم الحجر أن تيسر قبل السعي، كما ذكر جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم رجع إلى الركن فاستلم ثم خرج من الباب إلى الصفاء. وهذا خاص بمن يريد السعي، من يريد السعي إذا انتهى من الطواف يستلم الحجر، أما من لا يريد السعي فلا يشرع في حقه أن يستلم أن يستلم الحجر بعد الطواف، يعني لمن من طاف تطوع وانتهى ما نقول له روح استلم الحجر، لكن إذا أراد أن يسعى نقول نعم السنة في حقك أن تستلم الحجر. فمن يتطوع وانتهى من الطواف لا يشرع له بعد صلاة الحجر أن يستلم الحجر. نعم
السلام عليك. قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر ويحمد، ثم ينزل ويمشي حتى يأتي العلم فيسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة فيفعل عليها كالصفا، ثم يرجع إلى الصفا يفعل ذلك سبعا، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ذهابه سعية ورجوعه سعية.
هذا كيفية الصفا. يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه، الرقي من حين يأتي الارتفاع، هذا الرقي من حين يأتي الارتفاع الجبل يعني الصفا، يرقى يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر ويحمد، يستقبل القبلة ويكبر الله ويحمده ويدعو. والصعود إلى الصفا مستحب وكذلك المروة، وإنه الواجب أن يبدأ بالسعي من حيث يبدأ ارتفاع الجبل، هذا يبدأ بالسعي من حيث ارتفاع الجبل، أما الصعود فهو مستحب. ووصف السعي كما في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل في: فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، يفعل هذا على الصفا والمروة في كل شوط. كل هذا مستحب وليس بواجب، الصعود على الجبل مستحب وليس بواجب، ولو اكتفى بأن وصل إلى نهاية الشوط بدون أن يصعد صح. وكذلك أيضا ومثل المروة، وكذلك أيضا كونه يقف مستقبل القبلة ويدعو بهذا مستحب، يهلل ويكبر ويدعو 3 مرات هذا مستحب. فإذا رأى الصفا رقى عليه وقال: لا إله إلا الله وحده، قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز عبده ونصر عبده وهزم الأحزاب، ثم يدعو ثم يعيد التكبير والتهليل والدعاء، ويفعل هذا 3 مرات على الصفا وعلى المروة، هذا مستحب. ثم ينزل ويمشي حتى يأتي العلم فيسعى إلى العلم الآخر، يعني وهذا هو البطن الوادي الذي انصبت فيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث وصف الراوي سعي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى انصبت، لما صبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني أسرع في المشي. والآن وضع عليها لمبات الخضر، الآن لمبات الخضر هو مكان الرمل السعي، يعني جعل عند كل عالم إضاءة خضراء، والإسراع بين العالمين سنة وليس بواجب من العالم إلى العالم، فلو ترك فلا حرج. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن لم يسع في بطن وادي بالمشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء ولا شيء عليه. وأما المرأة فلا تهرول بل تمشي مشيا عاديا بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك كما نقله ابن منذر، فقال: أجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي ولا بالصفا والمروة، المرأة ليس عليها سعي. والأصل في هذا حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، وفيه: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتها مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: خذوا عني مناسككم، ثم يمشي إلى المروة فيفعل عليها كالصفا، ثم يرجع إلى الصفا فيفعل ذلك سبعا، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، ذهابه سعية ورجوعه سعية، يعني ذهاب هذا الشوط ورجوع الشوط، يبدأ إيش بالصفا وينتهي بالمروة، فإذا انتهيت بالمروة فاعلم أنك قد أخطأت، لابد تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. فأنت إذا انتهيت مثلا بالصفا إما أنك بقى عليك شوط 6 أو أنك زدت شوط 8، ذهابه إلى الصفا من الصفا للمروة شوط، وهكذا من المرة إلى الصفا شوط حتى يختم بالمرة. ولا يستحب، ومما يستحب السعي كثرة الذكر أيضا كما يفعل في الطواف، يكثر من الذكر. وكذلك الطهارة مستحبة في السعي وليست واجبة، إن الطهارة في السعي ليست واجبة بخلاف الطواف، فإن الطهارة شرط عند جمهور العلماء. أكثر أهل العلم يرون أن الطهارة لا تشترط للسعي بين الصفا والمروة، والأفضل أن يكون متطهرا وإن سعى وهو محدث أجزاه ذلك. والسعي له شروط كما للطواف شروط. شروط الطواف ثلاثة: الأول النية، فينوي أن هذا سعي العمرة أو الحج. الثاني أن يكون السعي بعد طواف مشروع في عمرة أو حج، ولا بد أن يكون السعي بعد الطواف، فإن قدم السعي على الطواف لم يصح عند جمهور العلماء، وهذا هو الصواب أن السعي لا بد أن يكون بعد الطواف. والثالث أن يستوعب في الأشواط السبعة ما بين الصفا والمروة، فإذا توفر في السعي هذه الشروط الثلاثة صح، وما عداه مستحب: النية، وأن يكون السعي بعد الطواف مشروع، وأن يستوعب في الأشواط الثلاثة ما بين الصفا والمروة. ثم إن كان في الحج بقي على إحرامه، وإن كان معتمرا قصر وحل. إن كان يعني مفرد بالحج أو قارن يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وإن كان معتمرا طاف وسعى وتحلل ثم يحل بالحج في اليوم الثامن. إذا كمل السعي فإنه يقصر أو يحلق وتتم عمرته، والحلق أفضل لأنه أبلغ في الامتثال. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال رسول الله قال والمقصرين، فدعا للمحلقين ثلاثا لأنه أبلغ في الامتثال، دل على أن الحق أفضل. لكن إذا كان وقت الحج قريبا فالأفضل التقصير حتى يترك الشعر ليحلقه في الحج. إذا كان معتمر ووقت الحج قريب فالأفضل أن يبقي الشعر، يقصر ويبقي الشعر يحلقه في الحج، إلا متمتعا بعد هدي فلا يحل حتى يحج. نعم. بسم الله.
قال: ثم إن كان في الحج بقي على إحرامه، وإن كان معتمرا قصر وحل، إلا متمتعا معه هدي فلا يحل حتى يحج، ويقطع المتمتع التلبية إذا وصل البيت.
نعم، هذا الحج هكذا، كان إن كان مفردا قارنا بقى على إحرامه إلى يوم العيد، وإن كان معتمرا قصر وحل، إلا المتمتع الذي معه حدي ساق الهدي من بلده من الطريق فلا يحل حتى يذبح هديه، يقصد القارن. فمن كان قارنا مفردا فهو على إحرامه كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح. ويقطع المتمتع التلبية إذا وصل البيت، إذا وصل البيت قطع التلبية، المعتمر يقطع التلبية إذا وصل الكعبة. أما الحاج فيقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة، إذا شرع في رمي جمرة، شرع في التحلل يقطع التلبية، والمتمتع يقطعها إذا وصل إلى الكعبة. نعم.